أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وإليه نجدد تقديم العزاء ونطلب الرضا والبركات، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ليلة العاشر، ليلة وخدعتني الدنيا بغرورها، ليلة وقد توازر عليه من غرته الدنيا، واليوم العاشر من محرم هو الذي بسببه قال سيد الشهداء عليه السلام: الناس عبيد الدنيا، والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت به معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. اليوم العاشر هو أيضا اليوم الذي بسببه قالت مولاتنا الصديقة الصغرى السيدة زينب عليها السلام: ما رأيت إلا جميلة. ليلة العاشر علامة فارقة بين منهجين: منهج القشور والظواهر، منهج أبناء الدنيا والجهل والشهوات والأهواء والميول والرغبات، يعني منهج الذين يتصرفون كما يحلو لهم. يقول لك واحد: أنا جاي عبالي هيك، هذا معنى أنه يمشي في خط اتباع الهوى، يصل إلى مرحلة يعبد هواه، لأن الأهواء هي عبارة عن الميول والرغبات. بمجرد أن يبدأ الإنسان يتدرج في هذا الخط، وأنه يريد أن يتصرف كما يعجبه كما يحلو له، فمعنى ذلك أنه سيخرج من التوحيد ويعبد الهوى، ويصبح مصداق قوله تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، وفي آية ثانية: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. الإله الهوى يعني الإله الرغبات الميول. معسكر يزيد وبني أمية معسكر الرغبات، أن المال يؤمن عن هذا الطريق، أن السلطة ترضى عنه لا تطارده، بالتالي بدنا نعيش وما لنا وللدخول بين السلاطين. فيبحث الإنسان عن أهوائه ويصبح من الذين يعبدون الهوى. إذن منهج القشريين والظواهريين أصحاب الظواهر منهج أبناء الدنيا، في مقابل هذا المنهج منهج آخر، منهج أبناء الآخرة. نحن في الروايات أمرنا أن نكون كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. طبعا أبناء الآخرة لابد وأن يعمروا الدنيا في خط طاعة الله عز وجل، في خط تحكيم العقل، لا في خط غلبة الغرائز، إلى حد أن الإنسان يصبح لا يعي من الوجود إلا الدنيا فقط. منهج أبناء الآخرة هو منهج أولي الألباب العقلاء الذين يتحدث عنهم القرآن الكريم. منهج أولي الألباب منهج العلم الإنسانية ومنهج التوحيد. منهج أبناء الدنيا منهج الشهوات والكثرة، يصبح للشخص آلهة متعددون. منهج أبناء الآخرة منهج العقل والتوحيد، يصبح للشخص إله واحد أحد عز وجل لا رب غيره. هذان المنهجان كان أهلهما موجودين على أبواب أحداث ووقائع كربلاء. ليلة العاشر، الآن نحن في ليلة العاشر، ليلة العاشر كان أبناء الأمة الإسلامية يتوزعون بين هذين المنهجين، كم كان مع المنهج الأول وكم كان مع المنهج الثاني. الذين كانوا مع الإمام الحسين عليه السلام هم 72، والتحق به حوالي 32، وممكن أيضا من خلال أن بعض الأشخاص كان يأتي ومعه غلامه أو مثلا أكثر من غلام، وأيضا هؤلاء استشهدوا، بيوصل العدد الذي وصلت إليه بالتتبع إلى 104، لكن ممكن أنه والله نزيد مقدار معين. هؤلاء الذين كانوا في كربلاء واستشهدوا مع الإمام سلام الله عليه، طبعا يوجد شخص كان في كربلاء وقال للإمام سلام الله عليه: أنا أقاتل ما دمت أغني عنك، فإذا رأيت أنه لا يوجد أحد معك أنا سأهرب. وفعلا هذا الذي حصل، وأثناء المعركة انسحب، موجود الحديث عنه بتاريخ الطبري. طيب، بالإضافة إلى هذا العدد الصغير كان هناك آلاف في البصرة أرادوا أن يلتحقوا بالإمام الحسين سلام الله عليه بقيادة يزيد ابن مسعود النهشلي. كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه قد صاهر هذا البيت، تزوج أخت يزيد ابن مسعود النهشلي وهو من زعماء البصرة. أرسل إليه الإمام الحسين عليه السلام رسالة في من أرسل من زعماء البصرة، زعماء البصرة الباقين كلهم ما لبوا الإمام. هذا الشخص يزيد ابن مسعود النهشلي جمع عدة رؤوس، رؤساء عشائر، يعني بطون من بعض العشائر، وأخذ عليهم الوعد والعهد بأن يلتحقوا معه بالإمام الحسين سلام الله عليه، وكتب رسالة إلى الإمام الحسين سلام الله عليه. وصلت الرسالة في كربلاء وفرح بها الإمام، عبر سلام الله عليه: ما لك، آمنك الله يوم الفزع الأكبر. وقرر يزيد أن يتوجه إلى كربلاء، فوصله خبر شهادة الإمام سلام الله عليه، فجزع بحسب تعبير مثير الأحزان للعالم الجليل ابن نما، وهو كتاب معتبر، جزع جزعا شديدا لأنه لم يستطع أن ينصر الإمام الحسين سلام الله عليه. لكن كان الاستعداد في البصرة خلينا نقول في ألوف. هؤلاء هم الذين كانوا مع هذا المنهج، منهج أولي الألباب، منهج أبناء الآخرة، منهج التفكير بباطن الأمور والنظر إلى العواقب، ولم يكونوا سطحيين ولا قشريين. الإمام الحسين سلام الله عليه أمضى حوالي 5 أشهر و10 أيام وهو يستنفر الأمة الإسلامية كلها، يعني من أواخر رجب بدأ الإمام عليه السلام في جو الخروج من المدينة وعدم البيعة ليزيد، وكان موسم الحج، وجاء الحجاج من مختلف الأقطار إلى مكة، والإمام عليه السلام كان في مكة وعرف الجميع. لحقه من البصرة مجموعة، يعني يزيد بن ثبيط وبعض أبنائه، المجموع حوالي 5 شهداء من البصرة التحقوا بالإمام سلام الله عليه في مكة. والتحق به من هنا وهناك مجموع الأصحاب الذين استشهدوا، أساس أصحابه سلام الله عليه 72، والباقون التحقوا بهم. إذن الأمة الإسلامية ما عدا هؤلاء كانت في المنهج الآخر، في منهج توازر عليه من غرته الدنيا، منهج وخدعتني الدنيا بغرورها، منهج النظر إلى ظاهر الأمور على قاعدة عصفور بالإيد ولا عشر، منهج ما لنا وللدخول بين السلاطين، منهج بدنا نعيش هذا المنهج. إذا أردنا أن نكون على بينة من حقيقة الوضع آنذاك وكيف انقسم الناس إلى هذين المنهجين والمعسكرين، يجب أن نرجع إلى الظروف التي كانت تحيط بالموقف آنذاك، يعني كيف كان أهل كل من المنهجين يفكر وكيف كان يتعامل مع الأمور. أصحاب المنهج الظواهري القشري السطحي، منهج يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، منهج الغفل عن الآخرة، عدم وعي الوجود، هذا المنهج اللي نحن عادة محل ابتلاءنا، إذا لم ننتبه نكون من أهل هذا المنهج دون أن ننتبه، ويصبح من المحال أن ينتقل الشخص من هذا الموقف إلى موقف الجهاد في سبيل الله، لأن انشداده إلى الدنيا يبدأ يثقله إلى الأرض، إلى أن يغرق في حب الدنيا وأوحال الأهواء والغرائز، ويصبح عاجزا عن الموقف الكربلائي، الموقف الجهادي. المسألة باختصار، خلينا نشوف كيف كان يفكر هؤلاء الذين وقفوا ضد الإمام الحسين سلام الله عليه. كان قسم منهم يرى أن يزيد لعنة الله عليه هو خليفة، خليفة مين؟ خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قسم قليل منهن الذين لم يكونوا على شيء من الإسلام، حتى يعني مش إنه شيء من الإيمان، أناس تظاهروا بالإسلام لأنهم يريدون أن يحصلوا على دنيا يزيد الشيطان. مثلا بعض اليهود، بعض المدري شو خصوصيات، في ناس كانوا بيعتقدوا إنه هذا خليفة. طيب سائر المسلمين يعلمون أن يزيد لا علاقة له بالخلافة، لكنه حاكم. يزيد كيف كان حكمه آنذاك؟ بدأ التأسيس للحكم الأموي أيام أبي بكر، عندما جاء يزيد ابن أبي سفيان خيل معاوية، جاء واليا إلى الشام، وبدأ التأسيس للإمبراطورية الأموية، وجاء معاوية وظل 17 سنة، وجمع أموال الدنيا ونسج وبنى البناء الشيطاني اللي استمرت آثاره إلى الآن، باعتبار أنه الخطة الشيطانية، خطة الإغواء والضلال، مستمرة بكل عصر. واستطاع معاوية أن يخضع الدولة المترامية الأطراف، يعني من هنا إلى تخوم إيران والمناطق المختلفة، المنطقة اللي كانت تعرف بالدولة الإسلامية. ثم جاء يزيد واستلم هذه الدولة، كان أكثر الناس يعلمون من هو يزيد، يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان. من هو أبو سفيان؟ والله مثل حكي الكذب، أنه أبو سفيان الذي قاد كل الحروب تقريبا، يمكن في حرب كان غيره قائد ضد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا أبو سفيان ابنه صير خليفة المسلمين، وابن ابنه صير خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. طيب الأمة الإسلامية كانت تعلم هذا أو لا؟ لم أدري أين رجال المسلمين مضوا، بيقول الشاعر، وكيف صار يزيد بينهم ملكا، العاصر الخمر من لؤم بعنصره، ومن خساسة طبع يعصر الودك. طيب كان المسلمون يعلمون أن يزيد هو ابن معاوية ابن أبي سفيان، أبو سفيان قاد الحروب ضد النبي، معاوية بإجماع المسلمين هو باغ الخليفة الشرعي أمير المؤمنين سلام الله عليه، إلى الآن بإجماع المسلمين ما في حدا من المسلمين، ما تقولوا لي آل سعود الوهابيين هؤلاء مش مسلمين، هؤلاء استطاعوا أن يموهوا على السنة والشيعة أنه هن مسلمين، لا علاقة لهم بالإسلام إطلاقا. ونحن الآن نشهد بداية انكشاف هذا الوضع. هلأ في واحد ضابط كبير منهم اسمه أنور عشقي راح للأرض المحتلة واجتمع مع اليهود وبصرح علنا أنه نتنياهو رجل واقعي ويجب أن نتعاون معه ضد إيران. الآن من أعظم بركات هذا العصر أنه إيران أحرجتهم فأخرجتهم، هل الانتصارات المتتالية للجمهورية الإسلامية والمقاومة اللي هي ثمرة الأكثر بركة والأبرز والأنضج من ثمرات الإمام الخميني والجمهورية الإسلامية ورعاية السيد القائد الإمام الخامنئي دام ظله، الذي تحققت انتصارات في عهده أكثر من الانتصارات طبعا ببركة أنفاس أبو مصطفى، لكن ما شهده هذا العصر، وينبغي أن نعرف مسؤوليتنا الشرعية تجاه هذا السيد المؤيد والمسدد، وأن لا يبقى غريبا، لا يبقى غريبا. متذكر مرة كنت في حسنية جمران زمن الإمام الخميني رضوان الله عليه، معها الوفود هالناس الرايحين على الحسينية، وكان في صراع داخلي وبتعرفوا جماعة بني صدر، فلفت نظري أنه في موكب بردي وحدي عم بقوله طبعا باللغة الفارسية أنه نحن أبدا لن نكون أهل الكوفة، لن نتركك أيها القائد عن الإمام الخميني، ما راح نتركك مثل ما ترك أهل الكوفة مسلم بن عقيل. الآن يجب أن لا يترك السيد القائد كما ترك مسلم بن عقيل، يجب أن لا يترك ممن من جميع المسلمين. أنا بتعجب أنه السعودية تقصف اليمن كل هذه المدة، وفي عنا علماء بالنجف وبقم وبلبنان ومدري وين، ولا كأنه إلهم علاقة بالقصة. هذا القصف الهائل، يعني حوالي قبل كم يوم قال السيد عبد الملك المجاهد القائد حفظه الله ورعاه أنه 500 يوم، هلا صاروا شيء 510 أيام، 512 يوم، قصف كل طلعة جوية يعطى للطيار $7,000 ومستمرين، وكل ما يجري في العراق وسوريا هو شغل آل سعود، ومع ذلك بشوف انه في ناس بيفكروا انه والله نحن بدنا نداري السنة، ما لهم علاقة بالسنة، هؤلاء ليسوا سنة. الإمام الخميني رضوان الله عليه قالها من حوالي 50 سنة، جميع السنة يتبرؤون من الوهابيين، وإلى الآن بتشوف في شيعة أنه عم بداروا السنة وما بيمشوا مع السيد القائد لأجل مدارات السنة والعياذ بالله. المهم الوضع العام كان هناك في ذلك الوقت أنهم كانوا يعرفون من هو يزيد ابن معاوية. معاوية أسس ليزيد، ومعاوية كان باغي بإجماع المسلمين، النواصب مش مسلمين، وهابيين آل سعود وبيت المستقبل وجعجع كمان نفس الوقت. طبعا طبعا يعني بين قوسين لابد من القول نحن بأجواء عاشوراء، أني بتعجب كيف أنه كل هالأحداث اللي عم تصير بلبنان ولا يسلط الضوء بشكل قانوني، حبذا تشكل لجنة قانونية حماية البيئة لملاحقة السنيورة، أداة آل سعود وأمريكا وإسرائيل في إيران بدرجة أولى السنيورة. والسنيورة في نقل عن منيف عويدات المدعي العام السابق أنه أبوه كان يهودي، نقل أنا ما تأكدت منه لكن نقل أنه هذا الكلام قاله منيف عويدات للحج علي عمار نائب الحج علي عمار، انه ايام التجنيس هذا اليهودي بصيدة جنس، وينبغي على الاقل هذا يعتبر اخبار يحققوا فيه يشوفوا صحيح ولا لا. طيب شو بدنا بهذا؟ كل ما يجري في لبنان منذ بداية خطر السنيورة المديونية على لبنان وصولا الى تكرم وسكلين وخصوصياتها، طيب لماذا لا يلاحق قانونيا هذا بالطرق القانونية؟ طيب كان الوضع آنذاك، أنا عم بربط بين الوضع اللي نحن فيه والوضع السابق لأقول بالنتيجة أن التاريخ يعيد نفسه والمسؤوليات نفسها والتحديات أمام كل شخص نفسها، وينبغي أن يقرر الشخص منا أين يريد أن يقف مع هذا المعسكر أو ذاك. لا يكفي أن نكون نحن نؤيد المجاهدين الذين كانوا يؤيدون الإمام الحسين عليه السلام بالقول كانوا من الخاذلين، يجب أن يكون الموقف واضحا ونكون مستعدين للتصدي للانحراف بكل وسيلة ممكنة. كان المسلمون جميعا يعرفون من هو يزيد. يزيد كيف وصفه الإمام الحسين سلام الله عليه؟ وصفه لأنه كان معروفا بذلك، ويزيد رجل فاسق شارب الخمر ومثلي لا يبايع مثله. إذن الأمة الإسلامية كانت تعرف من هو يزيد ومن هو معاوية ومن هو أبو سفيان، لكن في معادلة السلطة والحكم والمصاري والمصالح، طبعا ابن زياد أخذ أموال من الصرافين اللي كانوا موجودين في الكوفة بين مسجد الكوفة ومسجد السهل، هي المنطقة كان منطقة صرافين وأكثرهم يهود ونصارى، من يهود الحيرة من نصارى الحيرة، واقترض منهم مبالغ ضخمة وكان يعطي رشوة، يعني اقترض حتى يجي المال من المركز وبيعطيهم لهول الصرافين، كان يعطي الرشوة بشوال بوحز، يعني هلأ بتشوف بالمصادر التاريخية أما الأشراف فقد ملئت غرائرهم. شوف باللغة شو معنى الغرائر، عبارة عن شوالات أكياس كبيرة جدا، يعني خيشي يبعثوا لشيخ العشيرة خيشي أو كم خيشي مصاري. أما الأشراف فقد ملئت غرائرهم، وأما سائر الناس فقلوبهم معك وسيوفهم غدا مشهورة عليك. هذا كان الوضع. أيها القلب وأيها الحبيب، مسألة الوقوف مع الإمام الحسين عليه السلام مسألة جد، مش مسألة أنه والله كان في معركة، لا، في كل عصر هناك وجوب الجهاد في مواجهة المنكر، في كل عصر في الظلم والشيطان ويزيد ومعاوية وأبو سفيان، وبكل عصر وفي كل عصر في إمام الهدى الذي ينبغي أن نقف معه وتكون في عنقنا بيعة له ونعبر عن التزامنا بطاعته وببيعته. في عصرنا هذا برز الإيمان كله إلى الشرك والكفر كله، فأين هو موقفنا؟ الأمة كانت تعلم آنذاك من هو الإمام الحسين سلام الله عليه. إذا بتلاحظوا بمجالس عاشوراء شو بنسمع؟ أن الإمام سلام الله عليه يقول لهم أليست هذه عمامة رسول الله أنا لابسها؟ لأن الإمام الحسين عليه السلام سكن بالكوفة فترة، وكانوا يعرفون هذه العمامة التي يلبسها هي عمامة رسول الله، هذا القميص الذي يلبسه قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينهم صحابة، وعاش بينهم صحابة كثر، كانوا رأوا، طالما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل الحسنين ويؤكد عليهما. لما بنسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يحمل الحسنين، ينزل عن المنبر يحملهم لأجل ما جرى مع الحسنين فيما بعد، يعني كان صلى الله عليه وآله بما آتاه الله عز وجل ينظر إلى المستقبل ويخطط، يقيم الحج على الأجيال كلها. فإذا كانوا يعرفون من هو الإمام الحسين عليه السلام، وكانوا يعرفون من هو يزيد، كانوا يعرفون من هو والد الإمام الحسين ومن هو والد يزيد، يعرفون من هو جد الإمام الحسين سلام الله عليه ومن هو جد يزيد، يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن أبا سفيان ولعن بني أمية، مالي ولبني أمية، قاتل الله يزيد ولعن يزيد ولعن آل أبي العاص، وحذر من الحكم العضوض، الحكم الوراثي. المسلمون قرأوا تفسير الآية المباركة والشجرة الملعونة في القرآن، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى مناما، في منامه رأى أن القردة ينزون على منبره، أن بني أمية ينزون يعني يقفزون على منبره نزو القردة، وحذر المسلمين منهم. هذه الأمور كانت واضحة قدام المسلمين، ومع ذلك حصل هذا الأمر. إذا أردنا أن نضمن أن لا نكون من أصحاب هذا المنهج الظاهر اللي ورطهم، ليش تورطوا هول؟ لأن واحد بيعطي للمصاري حجم أكبر من حجمه، بيعطي للدنيا حجم أكبر من حجمه، وصير سلامته بالدنيا هي الهدف، بيعطي للخوف من الظالم والحاكم حجم أكبر من حجمه ويبتعد عن الجهاد. طيب ليش بصير يخاف من الظالم، وليش بصير يعطي المصاري حجم كبير، وليش بصير يبعد عن الجهاد وما قادر انه يوقف الموقف الجهادي؟ الجواب لانه كل اكل بياكلها، مش كل اكل، كل لقمة بياكلها، وكل شربة، وكل طريقة لبس، وكل مشي، وكل كلمة تسهم في رسم صورته الحقيقية وتحدد مواقفه التي يمكن أن يوفق لها، وتحرمه من المواقف التي لا يمكن أن يوفق لها. جاء رجل إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال له: سيدي أنا أستيقظ في الليل وأريد أن أصلي صلاة الليل، لكن لا يمكنني أن أقوم، في بس ما في يقوم. فبيقول له سلام الله عليه: أنت امرؤ قد قيدتك ذنوبك، أنت مكتف بالذنوب. شو بيقلنا سلام الله عليه بدعاء كمال؟ وفكني من شدي وثاقي. طيب إذا واحد من أول بلوغه بيبدي يوميا يربط حاله بألف حبل، بينشد بالأكل وبالتأمسة وطريقة ويستطعم وشغلة وقصة ورواية وشغلة من هون وشغلة من هون، هالأمور ما نتصورها صغيرة، هالأمور مش صغيرة، هي تحدد مسار الشخص ومصير الشخص. يعني إذا سلك طريق ازدياد الأثقال، أنه يزداد من أثقال الدنيا ويزداد من شد الوثاق، فبربط حاله بيتكتف، ما بيعود قادر، ثاقلتم إلى الأرض، بصير يثاقل إلى الأرض. ليش؟ لأنه الثقال اللي هو ربطها بحاله كبيرة، وربط حاله معروف عن بعض المقاتلين انه اثناء الحرب كانوا شو يسووا، يربطوا ركبتهم بمرس بحبل وشدوها حتى ما يهربوا، انه بده يظل مثلا قناص او ما شابه. هذا نقل عن الاكراد بالعراق بزمن الحكومات العراقية السابقة. فانه الكردي بقول حاطط حده تنكت سمن، لانه السمن انه يعني بغذيه هيك بقوه، تنكت سمن ومعه هرصاصاته والقناصه، ورابط ركبته بحبله على اساس ما يهرب. طبعا متموضع بمطرحه منيحه بيضل يشتغل، والجيش العراقي بوقتها كان يطلع كل ما طلع تقدم كل ما عم يتقتل منه، مش شايفين منين. طيب فإذا واحد كان مربط ما في يهرب. نحن لما منشد أثقالنا منشد حبالنا منربط حالنا بهالطريقة، نعجز عن الاستيقاظ لصلاة الليل، نعجز عن الصلاة أول الوقت، نعجز عن ترك الغيبة، نعجز عن عدم حب المال، عن التصدق بالمال، عن الإنفاق، نعجز عن العفو، عن الصفح، نعجز عن غير الحقد والنكد والإقواس، ومش حبي حبي رش بما كسبت أيديكم. توصل واحد لهون، خصوصا إذا كانت اللقمة فيها إشكال، مثلا مال مش مخمس، أو على الطريقة اللي سادة عن بعض الناس بيفتيها هو خلاص إنه حلال حلال حلال. من أبرز العناوين في كربلاء شو بيقول الإمام الحسين سلام الله عليه للجيش المقابل لمن قالوا يا شيعة آل أبي سفيان؟ بيقول لهم ملئت بطونكم من الحرام. يعني اللي خليهم يوصلوا لهون انه عارفين من هو الامام الحسين سلام الله عليه، ومع ذلك بيحاربوا لان لقمة الحرام يقول احد علمائنا خطيرة الى حد انها تجعل ابن الحلال وكأنه ابن حرام. خلينا نعرف كيف من ربي أولادنا وكيف من غذي أولادنا، شو اللقمة اللي بناكلها وشو مصدرها. أن يدقق الإنسان في المورد المالي ويحرص على الضوابط الشرعية الحدود الشرعية. إذا كان مثلا موظف وهو يلعب أثناء الوظيفة، لقمته حرام بمقدار اللعب اللي راح ماسك هالايباد والواتس اب وقاعد بيشتغل بالوظيفة. انت موظف والله عم تشتغل هون، في مسؤولية شرعية بده ينتبه. فاذا لقمة الحرام ممكن تجي من شيء من هالقبيل، انه ما اله حق بهذا المخصص اللي اخذه، او بيستعمل مثلا سيارة العمل تليفون العمل وما شابه، عم بيدخل لقمة حرام عبيته. ينتبه واحد، هذه الى علاقة بيزيد وآل ابي سفيان. المسألة مش لعب، التدين لازم يكون عن جد. مر معنا انه في تدين عن لعب وتدين عن جد، واللي بيقول هيك الامير عليه السلام وهب لي الجد في خشيتي، انه ما يكون متدين عن بلعب، لا يا رب يعني بدي يكون متدين عن جد، وهب لي الجد في خشيتي. طيب اذا اردنا ان نعرف ما هو السبب الذي جعل أكثر الأمة الإسلامية في زمن الإمام الحسين عليه السلام يخذل الإمام الحسين، وهذا العدد الهائل عدد الهائل يخرج لحربه ويخوضون الحرب ضد ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى حد أنه موجود بكتب السيرة شخص دخل خيمة الإمام الحسين بعد شهادته سلام الله عليه، وعم ياخذ يسلب، كان يسلب بنتا صغيرة خلخالها وهو يبكي. قالت له لماذا تبكي؟ قال كيف لا أبكي وأنا أسلب بنت ابن بنت رسول الله؟ قالت إذا دعني. قال يأخذه غيري. حقيقة أريد لنفسي وللجميع أن لا نمر ب هذه الخصوصيات حتى من قبيل كلام هذا الخاسر الخائب، ونتصور أنه نحن بريئون من هذا التفكير. بريئون عندما نرى الأخ يتخاصم مع أخيه لأجل فتاة من فتات الدنيا، ونجد أن الابن قد يعلن الحرب على أبيه لأجل مثلا قطعة أرض أو ما شابه، ونجد أن الأرحام تقطع ولا يقام لها وزن لأجل مسائل التركات والخصوصيات، أنه يجي يقولوا كلنا أخوة نحن ومين ما أخذ خلاص من هالجيب إلى هالجيب، لا بيقول لك حقي وأني حق، أنت هالقد حقاوي، إذا حقاوي ما بتغتاب، إذا حقاوي ما بتكذب، إذا حقاوي ما بتتكبر، عد عائل شو هالحق وما الحق هذا. لما بيكون البي ميت وبقبره وبيصير في خلاف بين العائلة هو يتأذى، ويتأذى. أذكر مرة حكالي المرحوم الشيخ أحمد عصير رحمة الله عليه، والد المرحوم الشيخ مصطفى عصير وأخونا الحاج عبد الله عصير والإخوان حجاج آل عصير، قال كان من النجف فشاف منام، هو فسروا أنه في عائلة معينة في مشكلة بينهم على الترك، وشاف أبوهم بالقبر أنه كأنه عاري، فإجا من النجف لهون حتى يحل المشكلة بين هالعائلة. السبب ما هو؟ سبب حب الدنيا. طيب لها منشوف الجماعة اللي خرجوا إلى حرب الإمام الحسين عليه السلام كانوا عم فكروا بالمصاري وعباد المال، واحد منهم خرج من الكوفي بيقول خرجت وبقي 27 يوم ورجعت من أغنى الناس، شو كان يشتغل؟ حداد، وهو صلح الرمح لفلان الفلاني من جماعة يزيد وصلح عمود الخيمة وكذا، عم يشتغل حدادي هو، يعني بين قوسين والعياذ بالله مثل عباب الله، بده يشتغل بده يعيش. فإذا هذا الجانب الذي جعلهم ينشدون إلى الدنيا بدنا نشوف موجود فينا ولا لا، يعني بدنا نحذر نحن الأمور التي كانت موجودة في هؤلاء المرتكزات، طريقة التفكير اللي خلتهم يوصلوا لهون، ونحذر منها. ساعتها بنكون احنا عم نقرر نصل إلى الإمام الحسين عليه السلام عن جد. السبب في أنهم كانوا مشدودين إلى المال أنهم كانوا لا يفكرون إلا بالأمور التي هي أمامهم، يعني ولك الساعة التي أنت فيها. ولد مثلا بيشوف أنه في نملة ومش شايفها، نملة بتمشي شغلة عجيبة، مل الدنيا عيط شو هذه نملة، وهلأ منش راح يصير، وكأنه راح يصير كارثة، عم يشوف الشيء اللي قدامه وما عارف عنها شيء، ما عارف حيثيات القصة. أو مثلا بيشوف له هيك شيء لعبة مثل ما قلت فقاعات مثلا، إنه هي اللعبة اللي بينفق فيها، فبيستبهج لها وبيضحك وكذا. الولد يتعامل مع ظاهر الأمور لأنه لم يمتلك التجربة والبنية العقلية اللي تخليه يفكر بالأبعاد. طيب فإذا واحدنا صار رجال وختيار وبعده تفكيره طفولي، شو التفكير الطفولي؟ ما بيفكر إلا بالأمور اللي قدامه، هذا شو بيكون؟ بيكون سطحي قشري، ما بيقدر يفهم أبدا شو معنى أن البلاء أسرع شيء إلى المؤمن، وأنه الله عز وجل مثل ما مر معنا بالحديث السابق، الله سبحانه وتعالى يحمي المؤمن من الدنيا لأنه لا يريد له أن يتورط بالذنوب كما تحمل الأم ولدها. اللي من أهل المنهج السطحي والقشري بيظل مثلنا إلا من عصم الله، مشدود للمصاري وللظاهر وللجاه، وأني قلت وقالوا عني هيك، هي الأمور اللي ما إلها وزن، بيظل مشدود للرياء، ما ممكن يكون موحد. التوحيد له علاقة بالتفكير بباطن الأمور، التفكير بعواقب، هذا العقل. العاقل هو الذي يفكر بالمستقبل ويستعد له، إذا ولد صغير هلا بده يسافر على مطرح، لا بفكر لا بالبنزينات ولا بدواليب السيارة ولا بأجرة الطريق، إذا بديش يروح ما عندهش سيارة ما بفكر بشي، هو بده يروح. بينما العاقل الكبير بده يفكر إنه طيب إذا نحن هلا قديش عندنا بنزين بالسيارة، بلكي هلا نطعنا. هذا معنى التفكير بالاستحقاقات المستقبلية. القشري السطحي ابن الدنيا كيف بيفكر؟ انه هلا انا جوعان بدي اكل، هلا لازمنا بيت، هلا لازمنا مصاري، بعدين شو بصير؟ مش عم يفكر. هذا الجهل بالمقابل علم. هذا الفرق الاساسي بين ابن الدنيا وابن الاخرة، بين العاقل وغيره، بين الكربلائي واليزيدي، بين المؤمن والمشرك أو الكافر أو المنافق. إذن السبب أن هؤلاء في زمن الإمام الحسين عليه السلام خذلوه لأنهم كانوا قشريين سطحيين، كانوا من أهل هذه الآية سورة الروم الآية 7، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، ناسينها للآخرة. غافلون يعني سامعين فيها، بيعرفوا كانوا يعني، أو مثلا منهم كانوا مرحلة من مراحل معتقدين بالآخرة لكن غفلوا عنها. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. طيب السؤال هنا، كيف نطمئن أننا لسنا من السطحيين القشريين، لسنا من الذين يهتمون بالظواهر وما بيفكروا بباطن الأمور؟ وكيف منعرف نحن ما هو الطريق حتى نصبح من الذين يفكرون ببواطن الأمور؟ الجواب، يجب أن نبحث عن المنهج الذي نمضي عمرنا ونحن نعمل عليه على أساسه، لنجتنب أن نكون من القشريين، من السطحيين، ممن يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذا المنهج له 3 أسس. الأساس الأول دوام التفكير، اللي ما بيفكر مش بشر، مش بني آدم. قديش عنا أمر بالقرآن الكريم بالتفكير؟ يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. بحط بنزين بالسيارة وبسوق، بدون العبادة الفكر بيطلع باطل، الفكر بيطلع بأمور الدنيا بصير يفكر. لكن لما بيتزود من العبادة صار عنده روحية خاصة، حدد مسار. هؤلاء هم أولو الألباب، هذا منهج أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. التفكر في القرآن الكريم أمرنا به بشكل إلى حد أنه مثلا في رواية تفكير ساعة خير من عبادة 70 سنة. الشيخ البهائي رحمة الله عليه بيقول بتعرفوا ليش تفكير ساعة خير من عبادة 70 سنة؟ طبعا بدأ عبادة حتى يفكر، بس انه هالساعة اللي فكرها احسن من العبادة اللي يعني، كيف مثلا هالسيارة احسن من البنزينات بس بدأ بنزين. بيقول الشيخ البهائي التفكير يوصل الى الله، العبادة توصل الى ثواب الله. ثواب الله هو بيخليك تفكر منيح، هو بنزين التفكير، لكن التفكير أهم من العبادة. التفكير يوصل إلى الله عز وجل، يخلي واحد موحد، لأنه التوحيد تلك القمة العظيمة التي ينبغي أن يصل إليها الإنسان من بين مجتبى قنا الغرائز والشهوات والميول والإغواءات وبهارج الدنيا وزولعاتها وزخارفها وإغراءات الشيطان وجنوده وأسلحة الشيطان وجيش المشاة والمؤلل، خيلهم ورجلهم، خيله ورجله. بده يوصل لوين؟ للتوحيد. بده يطلع من كل أنانياته ومن كل شهواته وأهواءه وميوله، ويدرك أنه عبد مخلوق لله ليس ربا، وإنما هو مربوب. المربوب ما إله حق يقول أنا جاي عبالي هيك. هلا إذا واحد عنده شغالة وبظل تقول أنا رأيي هيك، أنا قديش بتحملها كم يوم؟ أو إذا واحد مثلا عنده عامل وبصير بده يشتغل على خاطره، قديش بيتحمله كم يوم؟ خلينا نعرف عظيم حلم ربنا عز وجل كيف بيتحملنا وقديش، انه مهما كانت الاخطاء بس يقرر انه يرجع باعتبار مخزون الحب، انه حب الله عز وجل لعباده لا نستطيع ان نفقهه. المنهج اذن اولا دوام التفكير، ثانيا دوام الدعاء والتضرع، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. والدعاء مش كلمتين، هو آمر راكد خلص الصلاة وتارك التربة مطرحها وآمر راكد بدخيلك يا ربي مدري شو، أو هو نازل على الدرج، لا لا، بده يكون في وقت مخصص للدعاء. يعني واحد بيحط مفاتيح الجنان قدامه ناوي انه بسنة سنتين ثلاثة بده يقراها كلها ولو مطالعة، خلص بجيب الصحيفة السجادية بده يقراها ويشوف أهل البيت عليهم السلام شو حكوا. الصحيفة السجادية هي المنشور الثقافي الروحي العالمي لكربلاء، هي ثقافة كربلاء الروحية، هي الصحيفة السجادية بده يقراها كلها. بعدين بجيب مثلا البلد الأمين للشيخ الكفعمي، وهكذا الأدعي، كتب الأدعي، كتب السيد ابن طاووس، طبعا بالتدريج الكتب الصغيرة قبل، بعدين الكتب الكبيرة مثل كتاب الإقبال، هذا آخر شيء، هذا ما بعد الدكتوراه، مش بس انه ما بعد الليسانس والجامعة، انه هذا كتاب المحور المركزي، بس بده واحد يطلع على الخصوصيات بالمجالات المختلفة ويكون عم بيخلق شيء من وقته. مثلا بيبدي بتعقيب الصلاة 5 دقائق 10 دقائق، خلي البداية خلي يكون 5 دقائق بس يوميا. مثلا تعقيب بعد صلاة الصبح، عن رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، التعقيب بعد صلاة الصبح أبلغ في الرزق من الضرب في الأرض، أبلغ في طلب الرزق هذا التعقيب من السفر إلى هالبلد وهالبلد من الضرب في الأرض، خصوصا هلا أنه صار الضرب في الأرض والسفر يعني عم يتعرضوا فيه للي عم نشوفه، بالإضافة إلى الخطة الغربية بتهجير عدد من سوريا ومن غيرها حتى يرجعوا يعملوا مشاريع يهودية وصهيونية والصهاينة بقلب المشروع المواجهة للمشروع الإسلامي. فإذا دوام التفكير أولا، ثانيا الدعاء بمنهجية، ثالثا دراسة الفقه والتدقيق في ترك الحرام. دراسة الفقه مش بالطريقة اللي سائدة بيناتنا، نحن مقصرون في دراسة الفقه وتدريسه. بده واحد يعرف دينه، مش بدنا نعبد الله عز وجل، شو بده منا سبحانه وتعالى؟ كيف فينا نعرف بدون ما ندرس فقه؟ وعلى الأقل كل شغلة بصير معنا بنسأل، إذا ما مش عم ندرس نسأل، بس ما بيمشي الحال بلا درس فقه. يعني شو كل شغلة بصير معنا؟ يعني يا مؤمن أنت كيف تتعامل مع زوجتك؟ أنت عم تظلمها ولا لا؟ عم تفرض عليها أشغال وأعمال بالبيت ولا لا؟ عم تزعل وبتعصب عليها ولا لا؟ ما بيجوز، حرام يا مؤمن، هالأعمال بتخليك تطلع من خيمة الإمام الحسين سلام الله عليه، بتحطك مع شيعة آل أبي سفيان، لأنه الله عز وجل بيقول وقد خاب من حمل ظلما. إذا أنت يا مؤمن حامل ظلم زوجتك 40 سنة على رقبتك، ما بتموت مسلم أبدا، ومش لعب هالأمور، هي أحكام شرعية بدنا نتفقه. بجوز أنه واحد يعبس بوجه مرته فضلا أنه يصرخ، فضلا أنه يصير يتندر عليها قدام الناس ويهينها، لأنه هو قال يعني هو مهم عنترة ابن شداد. إذا ما درسنا فقه طبيعي بدنا نصير مثل أهل الكوفي بزمن الإمام الحسين سلام الله عليه. طبيعي، لأنه في منهم درسوا وقفوا هالموقف. الشهيد برير ابن خضير من هو؟ الشهيد برير ابن خضير لما تسمعوا مجالس التعزية، ختيار وجليل القدر وعظيم وشيخ القراء مسجد الكوفي. راح واحد بده يضربه فبيقول له رفيقه الكوفي، بيقول له هذا برير الذي كان يقرئنا القرآن في مسجد الكوفي، ما رد عليه وكمل. يعني هذا عم بيهاجم الشيخ اللي درسوا قرآن. فإذا في منهم درسوا، طبعا بالمناسبة ان كلهم سمعوا مواعظ امير المؤمنين سلام الله عليه، على الاقل انه الكبار منهم سمعوا مواعظ نهج البلاغة اللي نحن بنقراها هلأ من بعيد ونتأثر فيها ان سمعوها مباشرة. فإذا مش بس دراسة الفقه، عادك اني قلت نتفقه وندقق في ترك الحرام. إذا واحد تفقه وما دقق بترك الحرام ممكن يعلق، فإذا ما تفقه وما دقق بترك الحرام بعد أكثر وأكثر. هول عم بحكيهم مش عبارة عن أمور إرشادية ومستحبة، هذه واجبات. لا يمكن أن يبقى الشخص في خط التوحيد إذا لم يهتم بالتفكير الدائم والدعاء الدائم والتفقه الدائم ويدقق في ترك الحرام. أما التفكير فمن القرآن الكريم واضح، قل سيروا في الأرض فانظروا. التفكير بمختلف الأمور، تفكير بأننا سنموت أطال الله أعمار الجميع، تفكير بأنه طيب ليش أكثر الأمة الإسلامية وقفت ضد الإمام الحسين سلام الله عليه، طيب وكيف هي أن يقول أصلا ما في أي قاسم مشترك بيني وبينهم والله يلعنهم وأنا مستحيل وقف موقفهم. طيب ما هلأ عم نشوف قدامنا نحن أنه قديش نسبة المجاهدين وقديش نسبة القاعدين، ونحن أكثرنا مستأنس أنه هو سياسيا بالموقف مع المجاهدين، هذا ما له وزن. اللي مع المجاهدين بينزل يتوكل على الله شو ما كان، بده يحرص أنه يتدرب له بشي اختصاص معين، حتى الاختصاصات اللي ممكن تنفع الجبهة بطريقة هيك لوجستية أو ما شابه، بده يتدرب بده يشارك. طيب وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، يعني جهاد بالنفس بس محصور على المجاهدين؟ إذن هذا المنهج إذا التزمنا يمكننا أن لا نبتلى بالمصير الكوفي الذي ابتلي به أهل الكوفة في زمن الإمام الحسين عليه السلام. النقطة الأساسية أن نفكر ببواطن الأمور. هذا المنهج بينطلق من التفكير. التفكير شو يعني؟ يعني نصل إلى بواطن الأمور، نتجاوز التسطيح. طيب أنا راح أذكر هون بعض الأمثلة، بس بدي أكد أنه تفقه يجب أن يلازمه ماذا؟ ترك الحرام، التدقيق في ترك الحرام. التدقيق في ترك الحرام مرتبط بالتفكير ببواطن الأمور، أنه العمل بحسب ظاهره. خليني أذكر مثال الغيبة مثلا. الغيبة كلمة كأي كلمة عادية، نحن منطلع فيها هذا الشخص اللي حكى هالكلمة الغيبة أو حكى كلمة دعاء، هذا حكي وهذا حكي، هذه كلمة وهذه كلمة. بس هالكلمة يخلد الإنسان على الذنب اللي هي منه الغيبة، يخلد في النار. هالكلمة لا يستجاب له دعاؤه، قد يستجاب يصل إلى أعلى درجة. تتذكروا لما صار صرعة الجمرة الخبيثة، برشكين عند أمريكا والصهاينة بدني يمشوا صرعة، كل مدة صاروا يعملوا لنا بوقتها صرعة منها الجمرة الخبيث. جمرة الخبيث شو هي؟ بشوفها واحد بناء بودرة أو طحين، وهي جمرة خبيثة خطيرة. طيب الغيبة هيك، الغيبة كلمة ظاهرها كلمة بس باطنها شو؟ إذا الإنسان ما تفقه ما بيقدر يدقق. التدقيق بده يكون شو؟ بترك الحرام، لأن الحرام هو عبارة عن حجب تمنع من رؤية الحقيقة. يعني ما بعود التفكير يمشي منيح، هل عم يرتكب معاصي؟ صاروا بنزينات بقطشوا وبعدين لا بتبخروا، ما عاش عنده بنزين، ما عاش يقدر يفكر منيح. بصير سيارته بتدخن، المثير خرب، ما عاد قادر يفكر منيح. الذنوب هي عبارة عن حجب تمنع من الرؤية، الحجوب هي أقفال بتقفل القلب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كيف بتروح الذنوب؟ الأقفال بالتوبة. كيف بتجي؟ بالذنوب. فإذا واحد تفقه لازم يدقق بترك الحرام كي يتمكن من التفكير. طيب اجينا بدنا نفكر، هنا سأذكر أمثلة للتفكير. مثال الأول، بطلع واحد بمكان من الأرض، المكان هو صحراء أو أنه جرد، أرض وعري، يعني واحد ما إله ما بيتحمل يظل فيها مري قديش كم دقيقة، هي ظاهرها هيك. وفي أرض تانية مثلها، بس هي الأرض باطنها في ذهب، باطنها في نفط، بيقولوا له ذهب أسود، يعني ذهب أصفر، أو في نبع ماء مخزون من الماء عجيب. بالظاهر هذه أرض وعري وهذه أرض وعري، هذه ما فيها لا ذهب ولا ماء ولا نفط، وهذه هي. اللي بيفكر بالظاهر بس هو من النوع اللي بيتعامل مع المسائل كلها بحسب القشر، بحسب السطح، ما بفكر بالباطن. طيب نجي لمثال تاني، انه اللي بيفكر بهذه الطريقة السطحية، لاحظوا شو بيفكر هون، بصير مثل اكثرنا نحن عادة من هالنمط. الانسان جسم وروح، في اثنين بيختلفوا عليها، بس بشرفك ايها القلب وايها الحبيب، نحن لما منطلع بالمراية ولما واحدنا بيقول أنا، شو اللي بيكون عم بيفكر فيه؟ الظاهر بس، هذا الجسم، هذا الجسم. هلا لما واحد بيموت مش بيقولوا الله يرحمه مات وطال الله أعمار الجميع، هذا الميت موجود، جسمه موجود هون، بس هو حرام، هو رحمة الله عليه راح، مش هون، راحت روحه إلى بارئها. فإذا من هو هذا؟ انتم ملاحظين قديش نحن مهتمين بالجسد؟ الاكل لشو؟ الاكل انه واحد لما بيجوع، مين اللي بيجوع؟ هلا هون ابن سينا بيقول انه الروح بتجوع، صح، واذا وهي اللي بتسبب مشاكل الجسد، بيقول اذا اعرضت الروح عن الاكل فان الجسد يكفيه اقل القليل، بيظل قوي وما عنده مشكلة. بيقول لك أنا طبيب وبعرف، إذا بلغك، ابن سينا بيقول بكتاب الشفاء، إذا بلغك عن شخص أنه بيأكل تمرة بيكتفي فيها باليوم وتصدر منه خوارق العادات فلا تتعجب. فإذا واحدنا لما بيطلع بالمراية وبيقول أنا، بصير يطلع هو كيف شكله، شو خصك بهذا؟ هذا لست أنت، لست أنت. العلامة المجلسي بعد وفاته شافوا تلميذه المحدث الجزائري بالمنام، كان متفق هو إياه، اللي بيموت قبل بيجي للتاني بيقول له شو صار معه. فالعلامة المجلسي بيقول له للمحدث الجزائري، قال له أنا كنت مدد، قاعدين حولي عم يتحدثوا مع بعضهم وانوجعت كتير، انوجعت فدعوت الله عز وجل إلهي وقد نزل بي ما قد تكأدني حمله وبهضني ثقله. فبالأثناء بشوف واحد يرتدي ثيابا بيضاء، دخل ملك الموت سلام الله عليه، فجلس وضع يده على ركبتي، المكان اللي حط يده عليه راح الوجع. إلى أن هني عم يسولفوا مع بعضهم اللي قاعدين حدي، إلى أن وصلت يده إلى صدري فرأيت نفسي واقفا والجسد ممددا، وبدأ صراخهم وبدأت أصرخ أقول لهم أنا بخير، عندما كنت أحتاج من يتعاطف معي كنتم تتحدثون مع بعضكم عم تسولفوا وهلا عم تبكوا علي انا مرتاح، بس بقول ما سمعوني لانه هو صار على موجه ثانيه ما سمعوه. بعدين بيقول علام المجلس: وبقيت انتظر ماذا يصنعون به، مش بي، لانه هو الروح وهذا الجسد والله ما خصنا فيه، بس نحن جماعه التسطيح للامور والظاهر، واحدنا يقول اني يعني. هلا مش معناها انه واحد مثلا اذا جرحه ما يهتم، لانه واحد اذا لابس ثوب وجرح له ثوب بده يهتم. البدن هو ثوب ليس اكثر من هذا، بس له خصوصيته، الثوب في دمه ولحمه، لكن مش واحدنا، يعني ليس عبارة عن انا، هذا الجسد ليس انا او انت. الانا الى علاقة بالروح. طيب، من اوضح الواضحات انه الانسان جسد وروح، نحن نمضي عمرنا ما منفكر الا بشكل الجسد، انه مثلا سوء التغذية لشو؟ للجسد. طيب ما في سوء تغذية للروح ما منفكر فيها ابدا. اذا واحد بيظل عر ياكل شو؟ غيبة ونميمة واذى للاخرين، مش بصير عنده اشتراكات، بموت، روحه بتموت. وفي ناس اجسادهم توابيتهم، وما انت بمسمع من في القبور، اولي بالقبور، قبر متجول، لانه ما بفكر الا بجسده، وبده يأمن حاجات الجسد مش حاجات الروح. هذا نتيجة شو؟ نتيجة تسطيح الامور، نتيجة التفكير القشري الظواهري، انه لا يهتم الا بظاهر الامور، ومش مستعد يفكر، مش مستعد يتعمق. طيب مثال اخر، الوجود. هل وجود هذا هو عبارة عن عالم شهادي وعالم غيب؟ والاساس الغيب، عالم الغيب، يعني الواقع. اذا واحد بده يكون واقعي، الواقع غيب وشهادة. الغيب هو الاساس والشهادة صغير، عالم الشهادة صغير. طيب نحن مش بس ما بنشوف الا عالم الشهادة، ما بنشوف الا شقفة، قطعة، جانب من عالم الشهادة. اذا كل واحد منا بيرجع لأيام طفولته، أنا بتذكر أنا وصغير تصور إنه الدنيا كلها عند آخر بلدنا، إنه هون يعني هذا الوجود، ما في أكثر من هيك. بس كبرت شوي وصلت لهونيك، شفت هين هونيك بعد في مجال كبير لقدام. بعدين مثلا بوصل لهناك بشوف إنه لا، في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام إنه النملة تتصور أن لله ذؤابتين. النملة تتصور أنه الله عز وجل إله، والعياذ بالله، مثل ما هي إلها هيك الأرنين الشعرتين هيك. إن واحدنا تفكيره بيكون محدود بحسبه. طيب نحن مأمورون أن نتبع الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم ونقبل منه ونحن نعتقد به. طيب شو بيقلنا هو عن الوجود؟ أمير المؤمنين سلام الله شو بيقول عن الوجود؟ مش بيقلنا: تجهزوا رحمكم الله وأقلوا العرجة على الدنيا فقد نودي فيكم بالرحيل. أقلوا العرجة على الدنيا، اهتمام الدنيا قليل خلي يكون. الأمير عليه السلام هو كيف أخذ من الدنيا وكم؟ لأنه كان يوجه الأجيال إلى التفكير بالباطن، باطن الأمور مش بظاهر الأمور. مثال آخر، كل فعل له صورة ومحتوى. المحتوى هو النية. يعني مثلا الصلاة، إذا واحد عم بيصلي بنية قربة، واحد عم بيصلي رياء، بالظاهر مثل بعضهم عم بيصلي، بس بالباطن في فرق كبير. الفرق بالشو؟ مش بالشكل، فرق بالمحتوى، فرق بالنية. الصدقة إذا كانت رياء ترد على صاحبها، إذا كانت بإخلاص تقبل. فإذا العبرة بالباطن مش بالظاهر. يعني المؤمن يستعمل عقله الذي زوده الله به عز وجل ليفكر ببواطن الأمور ولا يكتفي بالتسطيح والقشريات. أو مثلا من التفكير بالظاهر، لاحظوا أنه شهر رمضان شهر الضيافة الإلهية. شو هالضيافة بالجوع هذه؟ ضيافة التجويع، سامعين فيها؟ أنه الله عز وجل بده يكرم الإنسان، بشو بيكرمه؟ أنه يصوم. ليش؟ لأن الإنسان مش جسد، الإنسان روح، والروح إذا خفف الجسد من إقباله على الأمور الأكل والدنيا والخصوصيات تسمو الروح. طيب، أو مثلا والله الله عز وجل بده يكرم المجاهد، أعظم تكريم للمجاهد شو؟ القتل. أنه واحد ومن الحب ما قتل عن جد، من الحب ما قتل، وهذا شو أعظم وسام. ليش؟ لأنه في غيب والآخرة هي كل شيء، مش الدنيا هي كل شيء، والثواب الذي يحصل عليه الدرجات، علو الدرجات. إذن نحن جماعة منطق ويقين، وهذا هو العقل، مش اللي بيقولوا لك عنه عقل هلأ بالغرب وبالمتأثرين بالغرب، وأنه العقل 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 عم يحكوا عنه المزاج. بيقول لك أنا ما تركب عقلي، عمالك هذا مش عقل اللي أنت عم تقول، هذا مزاج. العقل اللي محترم هو الذي يلتزم بالقواعد العقلية، ما تسالم عليه العقلاء. طيب، بوصل لأنه هاي الشهادة أنه أعظم وسام يعطيه الله عز وجل للمجاهد أنه يقتل في سبيله يقبله شهيدا. بوصل لمسألة إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نحن كيف نحكي فيها؟ منقول هيك بس بقلب قلبنا، أكرمكم عند الله أقواكم، أكرمكم عند الله أغناكم، أكرمكم عند الله أشرسكم. إذا هالرجال قدر أنه يسحق شخصية المرأة، أو هالمرأة إذا كانت فرعونة تقدر تسحق شخصية الرجال، المهم هذا، المهم هذا. أما أنه أتقاكم، الله عز وجل بيقلنا علو التقوى هي الأساس. شو التقوى؟ هي ما بتبين، أنه بينه وبين الله عنده رادع يمنعه من الوقوع في المعصية، والله لا. طيب، بوصل لمسألة الفرح بالذم، مطلوب من المؤمن أن يفرح بالذم كما يفرح أحدنا بالمدح. إمام الخميني رضوان الله عليه بيقول له السيد أحمد الله يرحمه، بيقول له أراك بعض مرات تتألم من كلام الناس وانتقادات وحكي، يجب أن تصل إلى مرحلة تفرح بالذم وتأنس به كما تأنس وتفرح بالمدح. طيب كيف هيك؟ نحن بتفتل معنا يعني، بس خلينا نشوف كيف. إذا كان هذا الذم حقيقي، إذا كان هذا العيب موجود فيك، فمن ذمك أهدى إليك عيبك، حتى تغتنم الفرصة وتصلح هذا حتى لا تحاسب عليه يوم القيامة. وإذا كان كذب، الكذب ما لازم يزعلك نهائيا. هلأ أنت مثلا صادق، بيجي واحد بيقول لك كذاب كذاب، يقول قد ما بده كذاب. عن جد قلة عقل أنه واحد بيسمع شخص قال له كلمة وهو بتأذى منه. يعني هيك بيكون واحدنا جاهز للنفخ مباشرة وبينفجر؟ انه ما شفته، او مثلا بيطلع فيه هيك شجرا، واذا طلع خير ان شاء الله. واحد بعث للمحقق نصير الدين الطوسي من كبار علمائنا رضوان الله عليه، مدفون بالكاظمية حرم الكاظمين عليهما السلام، اوصى ان يكتب على قبره، المحقق نصير الدين الطوسي، ان يكتب على قبره وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. انه كلب اهل الكهف، لنسبته لاهل الكهف الله عز وجل الحقه بهم، انا اعتبروني انه معاكم، الحقوني بكم سادتي. فبيبعث له واحد للشيخ نصير الدين طوسي الى تكرم الكلب فلان، يقول بكل بساطة مسك القلم قال له انه هذه الصفة ما بتنطبق علي لانه هذا بيمشي على اربعة وانا بيمشي على اثنين وابدا ولا كأنه في شيء. عم ينكد. اللي بصير كبير من التفكير بالواقع يعني التعامل مع بواطن الامور بيعرف انه هذا الكلام. مثلا اجا واحد لسلمان الفارسي صار يشتمه كذا وابو سلمان معرض لانه متعلم تربي على يد الأمي عليهم السلام الى ان اخر شيء ما عاد في يتحمل هذاك. كمان زاد رد سلمان قال له يا هذا ان امامنا عقبة كؤودا يوم القيامة عقبة صعبة ان جزتها فلن يضرني ما تقول وان تحيرت فيها اذا علقت فأنا شر مما تقول. كيل كيل ساعتها بكون مستاهل. أنا هذا عائل مش أنه هيك يستفز بكلمة يعني شيء مرعب أنه الطيش يوصل إلى هالحد وأنه اثنين بتناقروا وبتطلقوا وعيد شو أنه ما هو قال لي هيك قال لي أنت مش مرتبة. طيب إذا أنت مش مرتبة رتبي قولي له أنه أنا مش واجبة بس ما في داعي أنه تعصبي. وإذا أنت مرتب شو بضرك هالحكي هذا بس إلا تعال ولدنات شو تطلع النتيجة إنه الجو العام عنا جو سطحي تسطيح الأمور جو القشري هو جو اللي سقط فيه وبسببه أهل الكوفي في زمن الإمام الحسين سلام الله عليه. فإذا أردنا في ليلة العاشر أن نكون من المنهج الآخر يجب أن نجدد التوبة إلى الله عز وجل والدمع على سيد الشهداء تطفئ بحارة من النار. لكن بدنا نستعين بأمور عملية من قبيل صلاة الصبح عند الفجر مع الاقتصار على الواجبات بس واجب بدون مستحب بدون أذان بدون إقامة إلى آخره. خلينا نلتزم بأربعين يوم زيارة عاشوراء يوميا نقراها كلها مع اللعن مرة والسلام مرة ومنكمل اللعن 99 والسلام 99 بعدين مثل صلاة جعفر. الشغلة الثالثة راح أذكرها عن صلاة جعفر خلينا نحرص أنه دائما بدنا نصلي نافلة المغرب من جلوس أربع ركعات. نافلة المغرب بيقدر واحد شرعا يجمع بينها وبين صلاة جعفر يعني هي بينويها هي نافلة المغرب وهي صلاة جعفر أو أي نافلة رباعية يعني أي نافلة هي أربع ركعات بنويها هي صلاة جعفر وهي هالنافلة الرباعية وما بيعود في داعي يقرأ السور الخاصة بصلاة جعفر إذا زلزلت والعاديات ما في داعي بيقرأ السورة العادية اللي عم يقرأها الحمد سورة عادية ويكتب له يوميا ثواب صلاة جعفر اللي هي الإكسير الأعظم. الأمر الآخر أن نحرص على العلاقة الدائمة بسيد الشهداء سلام الله عليه من خلال الاهتمام بالسجود على التربة نعرف قيمة التربة ببيوتنا. هي التربة السجود عليها يخرق الحجب السبع يعني اللي بيكون دعاءه لا يستجاب لأنه في ذنوب بتحجبه إذا سجد على هي التربة هي التربة عظيمة الشأن بالمصادر الشيعية والسنية. ما في عالم سني إلا وتلزمه بما في مصادرهم بتقديس هذه التربة تقديسا خاصا. طيب إنه تكون ببيوتنا مش عارفين قيمتها وإنه ما إلها مكان هيك محترم شغلة فيها إهانة وقد يتعرض الإنسان للأذى نتيجة هيك. أحد علمائنا بيقول شاف أبوه بالمنام أبوه متوفى قال له خيك أنا مش راضي عليه عم بيأذيني ليش؟ قال له مخلي تربة بجيبته بيلعب وبروح وتكسرت التربة. بيقول فقت أنا مش عارف أنه تربة جاب خيو خيو صغير طبعا جاب خيو لقى فعلا التربة بجيبته مكسرة. العلاقة بسيد الشهداء سلام الله عليه من خلال التربة من خلال كما ورد في الروايات الروايات بديانا طول حياتنا على علاقة بسيد الشهداء سلام الله عليه. انه المولود يولد يحنك بتربة الامام الحسين سلام الله عليه. بعدان انه للمرض اذا الام هي حامل او هو بعدان مرض او البي الاستشفاء بتربة الامام الحسين سلام الله عليه. بعدان انه واحد للامن في السفر يحمل تربة الامام الحسين. طبعا حمل التربة مسؤولية كبيرة، مش يحط التربة بالجيب الورانية وفوتها على اماكن من رايح على السينما وما اخذ التربة معه، بده ينتبه. او انه بيحط التربة بين اغراض وهيك ويصير يززت بها الجارور وكذا، كل ما يفلفش فيهم بيصير يهين التربة. واحد من اصحاب الامام الصادق عليه السلام الخلص راح لعنده طلب منه تربة، قال له ما بعطيك. قال له اذا اعطيتك، الامام رجع قال له اذا اعطيتك وين بتحطها؟ قال له بين ثيابي بين اغراضي. قال ارأيت عدت الى ما انت فيه. ما كان يعطيه التربة مع انه من اصحابه، لان التربة الى حرمتها وقيمتها. او مثلا كل ما شرب الماء المؤمن يلهج بذكر الحسين سلام الله عليه، يكون على علاقة دائمة، واهمها الدمعة على سيد الشهداء، واهمها من لمجالس الدموع ان يقيم مجالس عزاء في بيته. اخيرا قرأت عن الشيخ الامين رحمة الله عليه، شايفه ابنه بالمنام بيقول له جملة امور محل الشاهد منها، بيقول له هذه المجالس مجالس سيد الشهداء اهتموا فيها، فان ثوابها ثواب زيارة الامام الحسين عليه السلام. بيوتنا بحاجة إلى تحصين، بحاجة إلى تعقيم، بحاجة إلى رش من المنكرات والغيبة وسوء الخلق. بدأ قريت قرآن وتعزية ورفع الأذان بالبيوت لطرد الشياطين بالأذان خصوصا عن الأولاد الصغار. العلاقة بسيد الشهداء تصل إلى حد أنه سعيد الحظ، سعيد سعيد، ويكون في الآخرة مميزا إذا اتمنى أنه يقرأ التعزية، حتى إذا ما قدر بس اتمنى وحاول ولو لحاله، لأنه الاختصاص اللي حقيقة كبار الفقهاء بيتندموا إذا ما كانوا مهتمين فيه بالدنيا هو قراءة العزاء على سيد الشهداء سلام الله عليه. أول قارئ عزاء على الإمام الحسين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. عجل فرجهم. الشيخ الأميني أورد 12 مجلس قرأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإمام الحسين. 12 مجلس. شو مجلس تعزية؟ أن تقول شيئا مشجيا وتبكي وتبكي، أو تبكي فقط. طيب الروايات بمصادر الشيعة والسنة والجميع بكاء رسول الله، نحيب رسول الله، نشيج رسول الله لأجل شهادة الإمام الحسين سلام الله عليه. فإذا إذا أراد الشخص أن يؤمن على مستقبله، مستقبل أولاده وعياله، خلي يبني علاقة بمجلس تعزية ببيته. أحد كبار القادة المجاهدين في العراق ومن خط الإمام كان بإيران، وكان يفوت بزمن صدام سرا، وكانوا بمرحلة سيطروا على البصرة والعمارة بالليل، كانوا محافظتين تحت إشرافهم. حاج أبو زينب رحمة الله عليه بيقول لأولاده لما صار بده يتوفى، بيقول لهم بابا أنا فلوس ما عندي أورثكم، بس ورثتكم مجلس سيد الشهداء. كان عنده مجلس تعزية عامله أسبوعيا ببيته، هذا المجلس ديروا بالكم عليه واستمروا فيه، هي ثروة عظيمة. أي علاقة بسيد الشهداء، خلينا نعرف إذا بدنا نحفظ مستقبلنا ومستقبل أولادنا وعيالنا بدنا نحرص على قراءة العزاء. ولو فرضنا أن واحد يقرأ له بيت، إذا بتلاحظوا عم نأكد أنه يصير في ون أثناء القراءة ومشاركة الموجودين، والله الطمع أنه يوم القيامة واحدنا يقدر يقول يا ربي أنا بالمجلس الفلاني شاركت مثلا بنص بيت، شاركت بكذا، بقوافي، مجموعهم والله أنا أولم تشملني تلك الصرخة اللي دعا لهم الإمام الصادق عليه السلام. ثانيا أنا أريت عزم، يعني كنت بجاوب حابب أني أرى عزم، يعني هذه الدمعة على سيد الشهداء أغلى من كل جواهر الوجود، والله أغلى من جواهر الجنة، لأنه هذه إلى علاقة برضوان الله، ورضوان من الله أكبر. وقراء العزاء هم الجنرالات اللي بخرجوا المقاتلين، نين المجاهدين بروحوا على المعسكرات، المعسكرات الأساسية هي مجالس سيد الشهداء، هون بيتم منها الفرز لمعسكرات التدريب. والرواديد نفس الشيء، فلنحرص انه على الاقل واحدنا يكون قاري له بيت بيتين تعزية، انه لحاله بالبداية، واذا قدر انه يطلب الباقي مش عليه. المدخل الى هذا التوفيق التركيز على دراسة الفقه بشكل دائم. وعنا بالحسينية عدة دروس للاخوات، وأنا حاضر تعاون دور مع أنه بحكي مع حدا لمدرسين للإخوان الشباب. بتمنى أنه يصير عنا بالمركز 4-5 دروس حسب وقت الإخوان. فإذا كان حدا بيرغب بدرس فقه جاد سجلوا أسماءكم وأنا بتابع، بحاول أنه أمن مدرسين للأوقات المختلفة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما راضيه بالحبيب المصطفى وآله الأطهار. طبعا يعني بالختام بدي أكد على ضرورة المشاركة في المسيرة غدا إن شاء الله، بالإضافة إلى الإلحاح في الدعاء الليلي وبكرة بهلاك آل سعود، وما ذلك على الله تعالى بعزيز، و نصرة المجاهدين في اليمن والبحرين والعراق والشام، وحفظ جميع قادة ومجاهدي المقاومة الإسلامية في لبنان عزها الله، وجميع أهلنا، وكذلك جميع المجالس العاشورائية في شرق الأرض وغربها. ولاحظوا شو عم بصير، شفتوا اليوم مواكب العزاء في تركيا بغيرها، هيك اليوم بأفريقيا، في عالمية جديدة، في نمط جديد في احياء مجالس سيد الشهداء سلام الله عليه. فلنصر على الالحاح في الدعاء، ونسأل الله عز وجل ان يجعلنا حسينيين وزينبيين، وما ننسى انه بالطريقة المناسبة بالوقت اللي بناسب كل شخص منا ان نكثر من زيارة مقام سيدة زينب عليه السلام. قبل فترة حجي راحت تقول انه كانت هي وكنتها وحدهم بحرام السيدة زينب، ما في حدا كنتهم. نحن علينا مسؤولية خاصة لانه قريبين، علينا مسؤولية خاصة طبعا، واحد بيطمن من الظرف كيف، لكن عنا رواية انه لا يمنعك الخوف عن زيارة الامام الحسين، والسيدة زينب عليه السلام من زارها كما زار الحسين سلام الله عليه. خلينا نحرص على العلاقة بمقامها، ونحرص على علاقة خاصة ببعلبك أيمتى؟ بأواخر محرم، لما دخل موكب السبايا إلى بعلبك وانتقل للشام، والظاهر الطريق كانت مع المي، يعني من حد جنتا، يعني من سرغاية، الطريق القديم كانت عشام من سرغاية. فإذا مقام رأس سيد الشهداء مقام مزار يقصد من الصين، أنه يطلع واحد بأي وقت. ومقام السيدة خولة احتمال أنه يكون منسوب، هذا الاحتمال ضعيف، بس المحتمل قوي ضروري أيضا نمرق نزور على فرض أنه موجود، ما منأكد، يعني حرام نقول قطعا صحيح، بس ما بيجوز ومش صحيح انه نهمل هذا المقام. ودخول الامام السجاد عليه السلام والسيدة زينب بيرتب مسؤولية خاصة، انه نحرص انه نكون بعلبك ب 28-29 محرم، لانه في الاول من صفر وصل الموكب الى الشام. الأول من صفر. أنا مش من أنصار على زيارة الأربعين تصير المواكب على بعلبك، وقلت لهم لأخواننا بوقتها وبتمنى أنه هلأ يتعدل هذا، بس حتى اللي بده يروح على الأربعين من جو يروح، بس نحرص بأواخر محرم نكون ببعلبك، لأنه سيد الساجدين سلام الله عليه وسيدة زينب موكب رسول الله كانوا هون على الراجح والقوي جدا، وهذا الطريق اللي سلكوه. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا بما فيه رضاه، والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام الخامنئي دام ظله، وإلى روح تلميذه المقدس شيخ الفقهاء العارفين الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في اليمن وفلسطين والشام والعراق وسائر شهداء المقاومة الإسلامية عزها الله، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب ولا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل على محمد.